كان الكلام لا يزال في المسألة السابعة التي عقدها المصنف لإثبات أن الأفعال المتولدة تسند إلى العباد ولا تسند إلى الله تبارك وتعالى. وقد قلنا فيما سبق أن الكلام في هذه المسألة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تحديد محل النزاع، اتضح أن محل النزاع في الفعل الذي يكون الإنسان محققا لعلته التامة، أو ما هو بمنزلة العلة التامة، وهو الذي اصطلح عليه بالفعل المتولد، كالانكسار الذي يترتب على إلقاء كأس على أرض صلبة، أو الحرق الذي يترتب على إلقاء شخص في النار، أو حسن الكتابة الذي يترتب على كتابة شيء على ورقة مثلا. والنقطة الثانية في إقامة الدليل على مختار المصنف، وفي هذه النقطة استعرض المصنف رأيه وجملة من الآراء، ثم أقام الدليل على مختاره. والنقطة الثالثة في دفع شبهتين أثيرتا من قبل الأشاعرة لإثبات نسبة الأفعال المتولدة إلى الله تبارك وتعالى. وبقي فقط أن نطبق ونشير إلى بعض النكات ونبين بعض الاصطلاحات والأقوال من خلال المرور على العبارة. قال المسألة السابعة في المتولد: وحسن المدح والذم على المتولد يقتضي العلم بإضافته إليه. أقول إذا تتذكرون قلنا العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه أشار إلى نكتة لطيفة في عبارة الماتن، فإن الماتن استدل بالمدح والذم بحسن المدح والذم لإثبات العلم بإضافة الأفعال إلينا، لا لإثبات نفس إضافة الأفعال إلينا. وفي هذه الطريقة فرار من محذور الدور الذي وقع فيه المعتزلة، مشهور المعتزلة الذين استدلوا بحسن المدح والذم لإثبات نفس إضافة الأفعال المتولدة إليه. أقول الأفعال تنقسم إلى المباشر والمتولد والمخترع. هذا التقسيم تقسيم للمتكلمين، الشيخ السبحاني عنده تعليقة جيدة اقرأوها، بيّن أن هذا التقسيم تقسيم من قبل المتكلمين، وبيّن ما يرد عليه من إشكال فإنه غير شامل لبعض الأفعال، وبيّن المراد من الفعل المباشر والفعل المتولد والفعل المخترع ببيان حسن. فالأول هو الحادث ابتداء بالقدرة في محلها، الفعل المباشر هو الذي يكون حادثا في محل القدرة، يدي هي محل قدرتي، الفعل الحادث في اليد وهو الحركة أو القوة مثلا المنبثة في اليد يصطلح عليه اصطلاح الفعل المباشر. والثاني هو الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر. الفعل المتولد هو الذي يقع بسبب فعل فعل آخر، ذلك الفعل الآخر هو العلة التامة أو ما كان بمنزلة العلة التامة، الجزء الأخير من العلة. كالحركة الصادرة عن الاعتماد، الحركة الصادرة عن الاعتماد اصطلاح موجود عند علماء الكلام. علماء الكلام يقولون إذا رميت حجارة إلى الأعلى تستمر في الصعود بسبب قوة قاسرة تقصر طابع هذه الحجارة على التوجه إلى الأعلى، فإذا انتهت تلك القوة تتحرك هذه الحجارة في الاتجاه المعاكس، تتحرك من الأعلى إلى وهذه الحركة من الأعلى إلى الأسفل ليست فعل من يرمي، وإنما هي مقتضى ميل وطبع نفس الحجارة، فإنهم يعتقدون أن طبيعة الأشياء تقتضي التحرك من الأعلى إلى الأسفل قبل قانون الجاذبية. هذا كانوا يقولون لا يوجد شيء يجذب الأشياء من الأعلى إلى الأسفل، بل في الأشياء طبيعة، تلك الطبيعة تقتضي الحركة من الأعلى إلى الأسفل، فالذي يرمي الحجارة هو فعل الحركة التي رفعت هذه الحجارة، أما نفس رجوع الحجارة هذا ليس هذا فعل متولد اقتضاه ماذا؟ طبع المحل بعد رميه إلى الأعلى. هذه الحركة من الأعلى إلى الأسفل نتيجة إلى الميل الطبيعي الموجود في الأجسام تسمى بالاعتماد، ويسمونه المسبب، ويسمون الأول سبب الفعل الذي
الرجوع هذا المسبب،
الرجوع المسبب، أما الفعل الذي
صادر
رفع الحجارة إلى أعلى
سبب
وتولد منه نزول الحجارة يسمى بالسبب، سواء كان الثاني الذي هو المسبب حادثا في محل القدرة أو في غير محلها. الذي يضع يده في النار سوف تحترق يده بالنار، هنا تحقق المسبب في محل القدرة، أو لا يلقي شخصا آخر يحترق ذلك الشخص بالنار، هنا المتولد والمسبب ليس في محل القدرة. والثالث ما يفعل لا لمحل، الذي لا يكون في محل، وهو المخترق. فالأول مختص بنا والثالث مختص به تعالى والثاني مشترك يصدر منا ويصدر من الله. الشيخ سبحانه عنده كلام يقول والعرض تحت أي قسم من هذه الأقسام الثلاثة يندرج؟
العرض
إيجاد مثلا البياض للجدار، هذا إيجاد من لا شيء فهو كالمخترع صحيح، وفي نفس الوقت له محل، ليس كالأجسام التي توجد لا في محل وإنما يوجد في الجوهر، فتحت أي قسم ندرجه حينئذ؟ هل ينطبق عليه أنه متولد؟ لو كان اللون يوجد من طبع الجدار، يعني الله يوجد الجدار ثم الجدار هو يوجد لنفسه لون، يمكن أن نقول متولد، ولكنه ليس كذلك. هل هو مباشر يكون في محل القدرة؟ الله تبارك وتعالى يوجد اللون في ذاته الذي هو محل قدرته، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا. هل هو مخترع بمعنى يوجد لا في محل بحسب اصطلاح علماء الكلام؟ لا، لأنه يوجد في محل فهو الجواب. فهذا إشكال يرد على هذا الشخص. يقول واعلم أن الناس اختلفوا في المتولد، هل يقع بنا أم لا، هل هو فعلنا أم لا. فيما سبق كنا نتحدث عن ماذا؟ عن الأفعال المباشرة، الآن نريد أن نتحدث عن الأفعال المتولدة. فجمهور المعتزلة على أنه من فعلنا كالمباشر، وهذا هو مختار المصنف. وقال معمر، معمر عدل أنه بعد سبحان الله معمر ولا معمر؟
لا
على كل حال أنا لم أراجع ضبط. أريد أن أقول كلمة قبل أن نمر على هذه الآراء. هذه الأقوال أخذت من كتاب الملل والنحل للشهرستاني، اعتمد عليه في نسبة هذه الآراء إلى أصحابها، والشهرستاني نفسه غير موثق وغير موثوق، هو عالم سني، عالم سني
يعني عندهم أيضا غير موثق،
هو أشعري. لا عندنا طبعا، وهو عند السلفية غير موثق، السلفية لا يعتمدون على الأشاعرة. فلا يمكن أن نجزم بصحة هذه الآراء إلى أصحابها، خصوصا وأن الكذب في نسبة الآراء كثير بين المذاهب الإسلامية، خصوصا مذاهب العامة. فكم لهم من كذب على الشيعة، وكم من رأي فاسد ألصقوه بالإمامية، والإمامية منهم براء. لا موجود، موجود يعني حتى في أصحابنا يوجد من نسب مثلا رأي، ولكن هل كان كاذبا أو لا، كان مشتبها جانب الدقة أو هذا موجود. أن نسبة آراء إلى العام لا يعتقدون بها موجود. الآن عندهم كلام، جولة من المتأخرين عندهم كلام، هل صحيح المعتزلة يقولون بأن العبد مفوض إليه أمره وهو مستقل عن الله تبارك وتعالى فيما يفعل؟ جملة من المتأخرين يقول لا، ما هو موجود من نسبة ذلك إليهم في كتب أصحابنا، حتى صار كالمسلمات غير صحيح. لأنه راجعنا كتب القام موجودة طبيعة الآن، ولاحظنا أنهم يؤكدون على نظرية الأمر بين الأمرين ولا يقولون بنظرية التفويض. أنا أقول النسبة الخاطئة موجودة، ولكن الكذب عند مذاهب العام موجود كثير، سيما اتجاه الإمامية. وعليه كيف يمكن أن نعتمد مثلا على الشهرستاني وغيره في نسبة هذه الأقوال إلى جملة من علماء، منهم معمر أو معمر، ما أدري السلام اسمه. ماذا يقول هذا المعتزلي؟ يقول إنه لا فعل للعبد إلا الإرادة. تعلمون أن الفعل الاختياري له مقدمات، صحيح؟ العلم، ثم الشوق، ثم الإرادة، ثم القوة المنبثة في العضلة التي تحرك الإنسان نحو إيجاد الفعل وتحقيقه. معمر أو معمر هذا ماذا يقول؟ يقول العبد فقط له إرادة، وأما ما وراء الإرادة ليس فعلا للعبد، وما عداها من الحوادث فهي واقعة بطبع المحل. يقول جسم الإنسان له ماذا؟ له طبيعة خاصة، وهو أنه بعد الإرادة يقوم بماذا؟ يقوم بفعل ما تعلقت به الإرادة. أما نفس الإنسان فهو لا يفعل، هو فقط يريد. والإنسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة، من القلب أكو جزء، هذا ده هو الإنسان، وتوجد في هذا الجزء الإرادة، ثم سائر البدن يفعل بطبعه بعد هذه الإرادة. إذا تلاحظون هناك ارتباط بين نظرية هذا معمر أو معمر، بين نظرية هذا الرجل في حقيقة الإنسان، وبين رأيه في صدور الأفعال من العباد. فحيث أنه يرى حقيقة الإنسان توجد في جزء من القلب، فمن الطبيعي أن يقول فعل الإنسان المباشر الذي يكون في محل قدرة الإنسان لا يكون إلا في هذا الجزء، وأما ما عدا فينطبق عليه أنه فعل ليس في محل القدرة فيكون فعلا توليدي. فأدخل الأفعال المباشرة التي نعتقد أنها فعل للإنسان كحركة يده ونحو ذلك، وكذلك الأفعال التوليدية برمتها ضمن الأفعال ماذا؟ التوليدية وضمن المتولدات والمسببات. والإنسان عنده جزء في القلب توجد فيه الإرادة وما عداها يضيفه إلى طبع المحال، سواء كان فعل مباشر بحسب الاصطلاح أو كان فعلا توليديا. وقال آخرون لا فعل للعبد إلا الفكر، وهم بعض المعتزلة. هؤلاء نفس الرأي السابق، ولكن اختلفوا معه في أنهم جعلوا فعل الإنسان المبدأ السابق على الإرادة. قلنا علم ثم إرادة ثم شوق ثم إرادة. معمر ومعمر جعل فعل الإنسان المباشر للإرادة، هؤلاء رجعوا ماذا؟ رجعوا خطوتين، قالوا فعل الإنسان ليس إلا العلم الفكر، أما الشوق والإرادة والأفعال التي تترتب على الإرادة كل هذه ماذا؟ أفعال بطبع المحال. وقال أبو إسحاق النظام إن فعل الإنسان هي الحركات الحادثة فيه بحسب دواعيه، والإنسان عنده هو شيء منساب في الجملة. أبو إسحاق النظام ماذا يقول؟ أبو إسحاق النظام يقول حقيقة الإنسان شيء منساب في القلب، وهذا معنى في الجملة، في الجملة يعني ليس بالجملة، ليس حقيقة الإنسان منساب في جميع جسده، وإنما منساب في بعض جسد، ذلك الجسد هو القلب. فهو يختلف عن الرأي الأول أنه يقول الإنسان ليس حقيقة موجودة في جزء من القلب، بل هو حقيقة موجودة في كل القلب. فالفعل الذي يكون في القلب هو فعل الإنسان، لعله مثلا نبضات القلب، هذا هو فعل الإنسان. وأما ما لا يكون في القلب، الذي لا يكون في القلب مثل ماذا؟
حركة اليدين،
مثل الإرادة، الاعتقاد، وما يوجد منفصل عن الجملة كالقلب. وطبعا كاتب حركات القلب هنا العلامة،
منفصل كالكتاب،
العلامة كاتب حركات القلب، بينما إذا كان الإنسان منساب في القلب فيبغي أن يكون ما يصدر من حركات في القلب يندرج ضمن الفعل المباشر. إلا أن يقول لا، عندنا موجودان في قلب الإنسان، الموجود الأول هو الموجود الصنوبري، هذا الموجود المادي، والموجود الثاني هو الإنسان المتخلل في القلب، مثلا كتخلل مثلا الأصباغ في الماء، أو مثلا أكو مثال ذكره الشهرستاني كتخلل الورد في الماء، إذا جئت بماء الورد هنالك ماء وهنالك ورد منساب. فحقيقة الإنسان جزء مقارن منظم، وله أفعال يترتب عليها أفعال في القلب، فله أفعال مباشرة فيه في نفس ماء الوارد المنساب في الماء، وتترتب عليه أفعال في الماء، لنفرض مثلا تموجات الماء في القلب هي نبضات القلب مثلا، أو الإرادة أو الفكر أو الاعتقاد، على كل حال أفكار متهالكة لا تستحق أن يقف عندها الإنسان. يقول وما يوجد منفصل عن الجملة يعني عن القلب كالكتابة وغيرها فإنه ماذا؟ من فعله تعالى بطبع المحل. فأبو إسحاق ماذا يقول؟ أبو إسحاق يقول أولا حقيقة الإنسان شيء منساب في القلب، ويترتب على ذلك أن الأفعال المباشرة للإنسان هي الأفعال التي تكون في القلب، إرادة، علم، اعتقاد، نبضات، ما لا يكون في القلب ليس فعلا للإنسان، ولكنه أيضا ليس فعل بطبع المحل، وإنما هو فعل لله تبارك وتعالى. وهذه جهة أخرى يمتاز فيها عن رأي معمر، فإنه من فعله تعالى بطبع المحل. نعم، الكتاب من طبع المحل، ولكن ماذا؟ أوجد الله تبارك وتعالى هذه الكتابة بطبع المحل، فالله تبارك وتعالى فاعل يعني ينسب الفعل إلى الله، ولكنه فاعل غير مباشر، يعني فاعل بواسطة، وهي واسطة طبع المحل بهذا المحل. ما أدري واضح؟ يعني لو جاءكم سؤال ما الفرق بين رأي معمر ما أدري معمر وبين رأي أبو إسحاق، ماذا تقول؟ وبين رأي أبي إسحاق ماذا تقولون؟
معمر يقول ما في فرق،
جزء من القلب
ولا كل القلب؟ عدل تقول اختلف في حقيقة الإنسان، فقال الأول بأنه جزء في القلب، ورتب على ذلك أن فعل الإنسان فقط الإرادة، وأما ما سواه فهو ليس فعلا مباشر وإنما فعلا بطبع المحل. خلصنا؟ فعل بطبع المحل ولا ينسب إلى الله، هاي قيد خذوا، إذا قلنا فعلا بطبع المحل يعني لا ينسب إلى الله. أما أبو إسحاق فقال حقيقة الإنسان منسابة في تمام القلب ليست في جزء منه، ورتب على ذلك أن الأفعال التي تكون في القلب فعل للإنسان، وأما ما عدا ذلك فهي فعل لله يفعلها الله ولكن بطبع المحل، فتنسب إلى الله ولكن بطبع المحل. وقال ثمامة إن فعل الإنسان هو ما يحدثه في محل قدرته، ما يحدثه في محل قدرته هذا فعل الإنسان، هذا أعم يشمل ماذا؟ حتى الأفعال التي تكون في الجسم. فأما ما تعدى محل القدرة فهو حادث لا محدث له وفعل لا فاعل له، مثلا حسن الخط هذا مما لا فاعل له، مثلا تكسر أعضاء من ألقي من شاهق هذا فاعل، هذا فعل لا فاعل له. وقالت الأشاعرة المتولد من فعله تعالى، والجماهير من المعتزلة التجأوا في هذا المقام إلى الضرورة، فإنا نعلم استناد المتولدات إلينا كالكتابة والحركة وغيرهما من الصنائع، ويحصل منا مدح الفاعل وذمه كما في المباشر. والمصنف استدل بحسن المدح والذم على العلم بأن فاعلون للمتولد لا عليه، لا على أننا فاعلون، لأن الضرورة لا يجوز الاستدلال عليها. نعم يجوز الاستدلال على كونها، لأن الضروريات لا يجوز الاستدلال عليها، لا تستدل على أمر ضروري بل استدل على ضروريته، اذكر المنبه على أنه ماذا؟ نعم يجوز الاستدلال على كونه، على كونها ضرورية، إذ لم يكن إذا لم يكن هذا الحكم ضروري. وجماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أنه كسبين، قالوا نسبة الأفعال إلينا كسبية ليست بديهية، واستدلوا بالحسن والمدح، بحسن المدح والذم، فلازمهم الدور، لأن حسن المدح والذم مشروط بالعلم بالاستناد إلينا. فلو جعلنا الاستناد إلينا مستفادا منه لازم الدور. تقدم فيما سبق مسح الصبورة، حنا الآن بنطبق حتى نطلع من هالمسألة سريعا. قال: والوجوب باختيار السبب لاحق. الأشعري يقول: لسنا فاعلين للمتولدات، لأنه بعد صدور السبب منا نحن لا نكون مختارين بالنسبة إلى تحقق المسبب. إذا ألقينا كأسا من أعلى جبل بعد لا نملك خيار أن ينكسر أو لا ينكسر. هذا دليل على أن الفعل ليس فعلا لك. يجيب المصنف يقول: القدرة على السبب قدرة على المسبب، ونحن نملك أن ينكسر أو لا ينكسر لأننا مالكون لأن نرمي أو لا نرمي. ووجوب الانكسار بعد الرامي وجوب لاحق لا ينافي إمكانه بالنسبة إلينا قبل الرام. أقول هذا جواب عن إشكال يورد هنا، وهو أنه يقال إن المتولد لا يقع بقدرتنا، لأن المقدور هو الذي يصح وجوده وعدمه عن القادر، وهذا المعنى منفي في المتولد، لأن عند اختيار السبب يجب المسبب، يجب المسبب، فلا بد فلا يقع بالقدرة المصححة. والجواب إن الوجوب في المسبب عند اختيار السبب وجوب لاحق، كما أن الفعل يجب عند وجود القادر، عند وجود القدرة والداعي، وعند فرض وقوعه وجوبا لاحقا لا يؤثر في الإمكان الذاتي والقدرة. فكذا هنا يعني نفس الكلام السابق الذي تقدم، نحن إذا أردنا أن نوجد شيء ألا يكون ضروريا؟ هل هذا ينافي أنه في نفسه بالنسبة إلى قدرتنا بقطع النظر عن الداعي ممكن ينافي؟ ينافي. قال: والذان في إلقاء الصبي عليه لا على الإحرام، أيضا إشكال. يقول الأشعري: لسنا فاعلين للمسببات التوليدية، والدليل على ذلك، والدليل على ذلك أنه لو ألقي صبي في النار لا يتحقق ذم على نفس الإحراق، مع أنه لو كان فعل لنا لكنا ماذا كذا. يقول: هذا جواب عن شبهة اللوم، وهي أن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إليه، فإننا نذم على المتولد وإن علمنا باستناده إلى غيره، فإننا نذم من ألقى الصبي في النار. لاحظ، نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها، وإن كان المحرق هو الله تبارك وتعالى، رب العالمين هو الذي يحرق، فهل تقبل ترتب الذم على نفس الإحراق؟ تقبل أنت تقول لا، الذم على الإلقاء، أما نفس الإحراق فلا. كذا هذا. والجواب أن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق. طبعا يعني الذي يمكن أن يقرر بكلام الأشاعرة نحوان من التقليد. النحو الأول أن يقال هكذا: الأشعري يريد أن يقول لو كان الفعل المتولد فعلا لنا لكان مستحقا، لكنا مستحقين للمدح والذم عليه، وليس الأمر كذلك، فإننا لا نذم على نفس الاحتراق. من يذم على نفسه؟ وإنما نذم على الإلقاء في النار، فهذا دليل على أن المتولد ليس هذا تقرير. وجوابه أن يقال لا، نحن نذم على نفس الإحراق، فإن من ألقى شخصا في النار يستحق ماذا؟ يستحق الدم على الإحراق. ليه؟ لأن الإحراق مستند إليه بسبب أنه هو الذي أوجد هذا الإحراق، ولو بواسطة، وهي بواسطة ماذا؟ الإلقاء. كان قادرا على تحقيق الإحراق بواسطة القدرة على الإلقاء، وقام هو باختياره بالإلقاء فحقق المسبب بتحقيق سبب، فهذا فعله أثره ولو بواسطة ويستحق عليه ماذا؟ الذم. التقرير الثاني أن يقال هكذا، أن يقال نحن لسنا فاعلين للأسباب التوليدية وإن كنا نذم عليها أو نمدح. ليه؟ لأننا نجد أننا نذم على احتراق من ألقيناه في النار، مع أن الاحتراق ليس فعلا لنا، لأننا فاقدون للقدرة بعد الإلقاء على ماذا؟ على الإحراق. وعلى هذا تقرير ماذا؟ تقرير آخر، ويمكن أن يجاب عليه بأنه نحن لا نسلم كما ذكر العلام، نحن لا نسلم استحقاق الذم على نفس الإحراق، وإنما الذم يترتب على الإلقاء الذي ولد الإحراق. أما نفس الإحراق فهو حسن، احتراق الصبي بالنار بعد إلقائه حسن، لأن في إيجاد النار محرقة إتمام للنظام الأكمل، ولو عطلت النار في هذا المورد ما بيّنه سابقا يلزم من ذلك. ولكن تقرير الشبهة بهذه الكيفية في الواقع يرجع إلى الشبهة السابقة، وهو أن هذا الفعل ليس فعلا لنا بسبب أننا فاقدون للاختيار. هذا ليس شبهة أخرى وراء الشبهة السابقة، أن تقول نحن وإن كنا نستحق الذم على المتولد إلا أن هذا ليس دليل لنا، لأن بعض المتولدات نذم عليها وهي ليست من أفعالها لعدم القدرة عليها، هذا رجوعا إلى ماذا؟ إلى الشبهة السابقة، وهي أننا لسنا فاعلين للمتولدات بدليل أننا فاقدون للاختيار بعد تحقيق السبب. فيجاب بأنه لا، هذه الضرورة اللاحقة لا تنافي، فنحن نستحق الذم على فعل صادر منا. نعم، من حقك أن تقول لماذا الباري تبارك وتعالى جعل النار محرقة في هذا المورد وهو يعلم بأنني سوف أجعل المسبب ضروري بعد إيجاد السبب، لماذا؟ هنا يأتي الجواب بأن هذا موافق للنظام أكمل، أو فيه ماذا؟ مصالح أهم من هذه المفاسد التي سوف تترتب. على كل حال، أنتم الآن بعد أن ذكرنا هذا، بعد أن ذكرنا هذين التقريرين للشبهة، لاحظوا عبارة المات ماذا يقول؟ إن المدح والذم لا يدلان على العلم باستناد المتولد إليه، فإنا نذم على المتولد، هذا التقرير الثاني، وإن علمنا استناده إلى غيرنا فإنا نذم من ألقى الصبي في النار إذا احترق بها، وإن كان المحرق هو الله تعالى. تسأل لماذا المحرق هو الله وليس من ألقى؟ يقول لك لأن من ألقى خالق لا اختيار له بعد إلقاء، لا يملك أن يجعل النار بردا وسلاما، فهو ليس مختار، إذا لم يكن مختار الفعل ليس موجودا بقدرته. والجواب إن الذم هنا على الإلقاء، احنا نقول لا، الذم على الإلقاء وعلى الإحراق، فإن الإحراق له نسبتان، نسبة إلى العبد، والعبد يستحق ماذا؟ الذم من هذه الجهة. نسبة إلى الله، الله جعل النار محرقة ويترتب عليها هذا الأثر فيما إذا ألقى فيها إنسان إنسانا آخر، ومن هذه الجهة الباري تبارك وتعالى لا يستحق الذم. ليه؟ لأن الباري تبارك وتعالى إذا أحرق فهو تصرف من مالك في ملكه، ويترتب عليه مصلحة أهم. نعم، لو كان تصرف من مالك في ملكه بلا أن تترتب مصلحة يلزم من ذلك العبث، والباري تبارك وتعالى لا يصدر منه العبث، فمفهوم الظلم منتفي وهو التصرف في ملك الغير أو في حق الغير، ومفهوم العبث أيضا منتفي، فلا قبح من هذه النسبة. لهذا يقول إن الذم هنا على الإلقاء لا على الإحراق، فإن الإحراق من الله تعالى عند الإلقاء حسان لما يشتمل عليه من الأعوار. لذلك الصبي سوف يأتي إن شاء الله أن هنالك بحث في مسألة الأعوار، الباري تبارك وتعالى هل يجوز أن يؤلم العباد جملة من العلماء قالوا لا يجوز له أن يؤلم إلا إذا عوض، ومع العواض الألم مو فقط جائز بل قد يكون حسناً بل قد يكون واجباً، لأنه يندرج ضمن اللطف، فإن بعض العباد لا يكون قريباً من الطاعة إلا بالابتلاء ومن الابتلاء الألم. ولكن الذي نراه كما نفصله كما سوف نفصله إن شاء الله عدم اشتراط العوض في حسن الألم، يجوز لله تبارك وتعالى أن يؤلم وإن لم يعوض المتألم، لأن ألم الله تبارك وتعالى تصرف من مالك في ملكه. نعم لا بد وأن يترتب على هذا الألم وجود مصلحة، ولا بد وأن لا يكون بعنوان العقاب فيما إذا كان المتألم لم يرتكب ما يوجب العقاب، هذان شرطان لا بد منهما في جواز الألم على الله تبارك وتعالى، وليس هنالك شرط ثالث وهو ما يسمى بالعوار. هذا إن شاء الله نفصله فيما يأتي. المصانف حيث أنه يشترط العوار فعبر فأخذ العوار في حسن ماذا؟ في حسن هذا الاحتراق. قال حسن لما يشتمل عليه من الأعواض لذلك الصبي ولما فيه من مراعاة العادات، يعني مراعاة القانون الطبيعي الذي تجري عليه ماذا؟ الحياة، وعدم انتقاضها في غير زمان الأنبياء، ووجوب الدية حكم شرعي، هذا دفع إشكال مقدر. يقول ووجوب الدية حكم شرعي. الشيخ السبحاني يقول سؤال جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا حصر عمل الإنسان بالإلقاء وكان الإحراق عمله سبحانه، فلماذا وجبت الدية على الملقي دون المحرم؟ يا أيها العلامة أنت تقول الإحراق ليس فعل العبد، الإلقاء فعل العبد، والعبد ماذا يستحق الذم على إلقائه فحسب. خب لو أن شخصا ألقى شخصا في النار وتحولت النار إلى برد وسلام تلتزم بالدية؟ لم يحترق ذلك الشخص، هل تلتزم بالدية؟ لا تلتزم بالدية. إذن الدية على أي شيء؟ الدية على الإحراق، والمفروض أنك تقول الإحراق ليس فعلا للعبد وإنما هو فعل لله، فلماذا الله تبارك وتعالى يوجب الدية على فعل لفعله ولكن على غيره؟ يجيب المصنف بأن هذا حكم تعبدي بعد. يقول ووجوب الدية حكم شرعي لا يجب تخصيصه بالفعل، ما نشترط في الفعل. انزين يا شيخ دارين الله يرحمه، فإن الحافر للبئر يلزمه الدية وإن كان الوقوع غير مستند إليه، في مورد كون المسبب، في مورد كون المسبب أعظم من السبب. وياي العلماء يلزمون المتسبب بالدية، كما في مورد من حفر بئرا ثم جاء رجل أعمى وسقط في البئر، يقولون الدية على الحافر، مع أن الذي كسر هذا الرجل الأعمى من قدما ساقته إلى البئر فوقع. يقول هذا حكم تعبدي الشارع يثبته في هذا المورد، ولا علاقة له ببحثنا العقدي من كونه تبارك وتعالى فاعل القضاء. والحمد لله رب العالمين.